أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. ومع الدرس الثالث من دروسنا حول موضوع الإخلاص بعنوان صور من حياة المخلصين. وقبل أن نبدأ في عرض نماذج لهذه الصور، نستغفر الله عز وجل أولا من أن أصف حالهم ولم نتصف بهم، ولكن كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر صفات وأعمال المقربين الأبرار، قبل أن يذكر صفات المقربين قال: وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو من وصف حالهم وعدم الاتصاف بهم، بل وما شممنا لهذا رائحة. ولكن محبة القوم تحمل على أن نتعرف على أحوالهم وعلى صفاتهم وعلى أعمالهم، فإن هذا العلم له فوائد، منها أن يزال المسكين مزريا على نفسه ذاما لها، ومنها أن ينكسر بين يدي ربه ويعلم أنه ذليلا حقيرا في زمرة المنقطعين، ويرى من بعيد أن السابقين قد سبقوه، ويرى بضاعات التجار وهو لا يزال بعيدا عنهم، ومنها لعله أن تعلو همته في يوم من الأيام فيجتهد بأن يتعلق بساقة القوم ولو من بعيد، ومنها لعله أن يصدق في اللجئ والرغبة إلى من بيده الخير كله فيدعوه بصدق أن يلحقه الله بهم فيصادف ساعة إجابة فيحشره الله في زمرتهم. وما أحسن ما قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من سجيته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. وتأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي، فهو سيد المخلصين وأعماله كلها كانت خالصة لوجه الله عز وجل. نبدأ هذه الصفحات المشرقة بصفحة واحدة من صفحات النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام ابن حبان وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن كثير في التفسير عن عطاء قال: انطلقت أنا وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها، فدخلنا عليها وكان بيننا وبينها حجاب، فسلمنا عليها فردت علينا السلام، ثم قالت: يا عبيد، ما الذي يمنعك من زيارتنا؟ قال: أقول كما قال الشاعر: زر غبا تزدد حبا. فقال عبد الله بن عمر: ذرونا من هذا، خبرينا عن أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان أمره كله عجبا، أتاني في ليلة حتى مس جلده جلدي، ثم قال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. فقلت: والله إني لأحبك وأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. قالت: فقام فتوضأ، فقام إلى القربة وصب الماء وتوضأ ولم يكثر من صب الماء، ثم صلى، فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد حتى بكى حتى بل الأرض من بكائه، ثم أنهى الركعتين، ثم أتاني فاضطجع على جنبه ثم بكى، حتى أتاه بلال يؤذنه بطلوع الصبح، فرآه يبكي فقال: يا رسول الله، أما لك تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ولم لا أبكي وقد أنزل الله علي هذه الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها؟ ثم تلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات من سورة آل عمران. وهكذا كان بكاؤه صلى الله عليه وسلم، لم يكن له صوت ولا نحيب، بل كانت تفيض عيناه بالدموع حتى تهملا، كجنس ضحكه صلى الله عليه وسلم، لم يكن له صوت ولا قهقهة، فهذا أعلى درجات الخشوع، كما قال الإمام ابن القيم أن أعلى درجات الخشوع كتم الخشوع. وفي حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي وإذا لصدره أزيز كأزيز المرجل. جعل الله عز وجل للفم محبسان، فكان وشفتان، فإذا خشع الرجل وكان يصلي وأصابه البكاء حبس البكاء بهذين المحبسين، فكان والشفتان، فيرجع البكاء إلى صدره فيسبب صوتا كصوت الماء عندما يغلي. هذا هو الأزيز الذي كأزيز المرجل، ويرتعد البدن ويرتعش وتلين الجلود والقلوب لذكر الله، لا كما يبكي البعض بصوت ونحيب وأصوات ربما يخرج منها حرفان أو أكثر فيعرض صلاته للبطلان. إنما كان بكاءه صلى الله عليه وسلم يرتد إلى صدره فيسبب أزيز كأزيز المرجل، وإذا بعيناه تهملان فينزل الدموع على وجنتيه صلى الله عليه وسلم. تعلم الصحابة والأبرار والمخلصون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومر بنا أن محمد بن واسع قال: أدركت أقواما كان يضع أحدهم رأسه بجوار رأس زوجته على وسادة واحدة فيبكي حتى يبل ما تحته وما تشعر به زوجته، وأدركت أقواما كان أحدهم يقوم في الصف فيبكي ولا يشعر به الذي بجواره. وقال أيضا: أدركت أقواما بكى أحدهم 20 سنة وما شعرت به زوجته. وذكر الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الزهد أن أحدهم كان إذا أتته العبرة كتمها، فإذا لم يستطع أن يكتمها قام وترك المجلس. وكان أيوب السختياني إذا حدث فأصابته العبرة أو الخشية أو الخشوع كتم البكاء ثم انطخت ثم قال: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام. وكان محمد بن سيرين يظل طوال الليل يبكي كأنما قتل أهل القرية، فإذا أصبح دهن رأسه ومسح شفتيه وتبسم في وجه الناس، كما قال أحدهم: دلوني على بكاء بالليل بسام بالنهار، أولئك آبائي وأجدادي فجئني بمثلهم يا جرير إذا جمعتنا المجامع. سورة أخرى من سور الإخلاص، وهي ما تتعلق بالصلاة. تعلم المخلصون من نبيهم صلى الله عليه وسلم أن الصلاة كلما كانت أستر عن أعين الناس وكلما كانت في الخفاء كانت أدعى للقبول، وكانت أدعى لأن تؤثر في القلب من الخشوع والخضوع والإنابة إلى الله والدار الآخرة والتجافي عن دار الغرور. ففي سنن النسائي وابن خزيمة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس، فإن أفضل الصلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وروى الإمام البيهقي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الرجل حيث لا يراه الناس على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على النافلة، كفضل الفريضة على النافلة. مسروق ابن عبد الرحمن أبو عائشة المشهور عنه في كتب السير أنه كان لا ينام إلا ساجدا، كان لا ينام إلا ساجدا، لم يكن يذهب إلى النوم ابتداء، إنما كان يصلي ومن كثرة صلاته إذا أتاه النوم أتاه النوم وهو ساجدا. قابل سعيد ابن جبير ذات مرة وقال له: يا سعيد، ما بقى في الدنيا شيء يرغب فيه إلا أن نعثر وجوهنا في التراب، وما آسي على شيء من الدنيا إلا كما آسي على السجود لله. يعني لا يحزنني أن أترك الدنيا، لا شيء يحزنني وأبكي عليه ندما لأني تركته في الدنيا إلا السجود، إلا السجود. تقول امرأة مسروق ابن عبد الرحمن، تقول: والله لقد كان يصبح من كل ليلة وساقه منتفختان من طول القيام والصلاة، ولقد كنت والله أجلس وراءه وهو يصلي أرحمه من شدة البكاء وشدة الاجتهاد في العبادة، تبكي عليه رحمة وشفقة. فكان إذا تعب ذات ليلة من شدة القيام في الصلاة جلس وصلى قاعدا، فإذا سلم زحف كما يزحف البعير، زحف كما يزحف البعير. منصور ابن المعتمر قال سفيان: والله إذا رأيت منصور ابن المعتمر يصلي لقلت يموت هذه الساعة. كان منصور ابن المعتمر يصلي في ظلمة الليل على سطح البيت حتى لا ينام، لأنه إذا نام في حجرته أو في قعر البيت أصابه الكسل، فكان يصعد عندما ينام الناس إلى سطح البيت ويصلي. فلما مات منصور ابن المعتمر قال غلام من جيران بيته، قال لأمه: يا أمه، الجزع الذي كان على سطح فلان قد أزالوه. فقالت له أمه: ويحك، ليس هذا جزء، إنما هذا منصور بن المعتمر كان يصلي بالليل وقد مات، وقد مات. وصلى منصور بن المعتمر قيام الليل وصام النهار 60 سنة، فإذا طلع الصبح دهن رأسه ومسح شفتيه وتبسم واجتهد للناس بعد صلاة الصبح، يحدثهم ويدرس لهم العلم حتى يظهر لهم النشاط، وكأنه كان قائما طوال الليل، كأنه كان نائما طوال الليل ويخفي عمله رضي الله عنه. قالت مرية بنت الربيع بن خثيم: ما رؤي الربيع بن خثيم متطوعا في مسجد قومه قط، وكان الربيع بن خثيم إذا صلى وسجد كأنه ثوب مطروح فتجيء العصافير فتقع على ظهره، فتقع على ظهره. والإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: دخلت صديقة زوجته عليها تزورها، فلما دخلت البيت وجدت بللا في مكان مصلى الشيخ، له مسجد يعني مكان بيصلي فيه في البيت، فقالت لها: ثكلتك أمك، ثكلتك أمك، أراك قد غفلت عن بعض الصبيان حتى بالوا في مصلى الشيخ. قالت لها: ويحك، ليس هذا هو بول الصبيان، إنما هذا هو مكان دموع الأوزاعي في سجوده في صلاته بالليل. كل صباح يجدون بللا في مكان سجود الإمام الأوزاعي رحمه الله. كرر حديثهم علي يا حادي، فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي، فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي. نزف البكاء دموعك فاستعر، فاستعر عينا لغيرك دموعها مضرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للبكاء تعار. صفحة أخرى من صفحات المخلصين، صفحة مع الصيام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، ما الذي يدخل الحزن القلب، الحزن القلب؟ قال الجوع. قالوا وما الذي يخرجه؟ قال الشبع. وكان كثيرا ما يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله من الشبع ومن النوم. وكان يقول: إذا لم تصم النهار وتقيم الليل فأنت محروم، قد كبلتك خطاياك وذنوبك. وإذا ذكر الصيام في السر يذكر داود بن أبي هند، صام 40 يوما 40 سنة لا يعلم به أحد، وكان خزازا له دكانا في السوق، فكان إذا أصبح يأخذ غداءه معه ويمشي فيتصدق به في الطريق، فيظن من في السوق أنه أكل في البيت، ويظن من في البيت أنه أكل في السوق، ثم يرجع بعد العشاء فيتعشى مع أهل بيته فيكون له إفطارا ويكون لهم عشاء. قال إبراهيم بن أدهم: لا تسأل أخيك عن صيامه، لا تسأل أخيك عن صيامه، فإنه إن قال لك أنا صائم فرحت نفسه، وإن كذب عليك وكان صائما أو لم يكن صائما قال لست صائم فحزنت نفسه. وهاتان من علامات الرياء، وهاتان من علامات الرياء، وفي هذا فضيحة للمسؤول وتتبع لعوراته من السائل. قلت: وإذا سكت يفكر بماذا يجيب حتى يجاهد نيته؟ حزن السائل وغضب منه لأنه لم يجيبه، وصدق أبو حازم عندما قال: اكتم حسناتك أكثر مما تكتم سيئاتك، اكتم حسناتك أكثر مما تكتم سيئاتك. صورة أخرى من صور المخلصين مع الصدقة: عمر بن الخطاب يذهب في جنح الليل ويمشي تحت الظلام، فيدخل بيتا ثم يدخل بيتا آخر، يراه طلحة يظن أن بالأمر شيء، وأوجس في نفسه: ما الذي يحدث؟ لماذا يدخل هذا البيت؟ ولماذا في ظلمة الليل؟ ولماذا ليس معه أحد؟ ولماذا يحرص على ألا يراه أحد؟ فجاء الصباح وطلعت الشمس، فذهب طلحة إلى ذلك البيت بعد أن علمه ليرى ما فيه، فماذا وجد؟ وجد امرأة عجوز عمياء مقعدة، فسلم عليها ثم قال: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ ماذا يفعل معك؟ قالت: والله لا أعرفه، ولكنه رجل يأتيني منذ كذا وكذا، يقضي حاجاتي ويكنس لي البيت، يذهب بالأذى في البيت، رئيس الدولة وأمير المؤمنين يذهب إلى امرأة مقعدة عمياء يقضي لها حاجتها ويزيل الأذى من بيتها. وليس العجب من فعل أمير المؤمنين ورئيس الدولة هذا الفعل، فإنه مشهور كثير عن عمر بن الخطاب، ولكن العجب هو حرصه الشديد ألا يراه أحد، حرصه الشديد ألا يراه أحد. علي بن الحسين زين العابدين كان يحمل جوال الطعام على ظهره ويمشي به في ظلمة الليل يطعم المساكين والأرامل واليتامى. لما مات ما علموا أن الذي ينفق على هذه البيوت إلا هو، لأنهم فقدوا من يطعمهم، فلما أرادوا أن يغسلوه وجدوا سوادا على ظهره، فعلموا أن هذا من كثرة ما كان يحمل أجولة الطعام على ظهره، وكان يقول: صدقة السر تطفئ غضب الرب. تعلم هؤلاء المخلصون من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حديث متفق عليه. وأيضا في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وابن خزيمة، وقال الحاكم صحيح الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، فذكر منهم: ورجل أتى قوما، ورجل أتى قوما فسألهم بالله، لم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل في آخرهم فأعطاه لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. يعني رجل كان يجلس في آخر الصفوف، فلما رأى أنهم لم يعطوه شيئا تسلل بينه وبينه فأعطاه عطية لم يره أحد ولا يعلم بعطيته إلا الله وإلا الذي أعطى. صورة أخرى من صور المخلصين ومع الجهاد، مع الجهاد. بعد غزوة القادسية كانوا يجمعون الأقباض أي الغنائم، فكان يجلس رجل يجمع الغنائم، وبينما هم جلوس إذ بفارس ملثم أتى بإناء فيه ذهب وفضة ولؤلؤ ومرجان وجواهر عظيمة جدا، فألقاها في حجر من يجلس وقال له: خذ هذا فإنه من المغنم، خذ هذا فإنه من المغنم. فلما نظروا إلى عظمته وإلى غلو ثمنه تعجب بعضهم من بعض، وقال أحدهم للآخر: أترى أن هذا يعدل كل ما جمعناه؟ بل أن كل ما جمعناه لا يقارب هذا. فقال الآخر: يا هذا، أأخذت منه شيئا؟ أأخذت منه شيئا؟ قال: والله لولا الله لما أتيتكم به. فقالوا له: دلنا عليك، من أنت؟ فقال: لا، أتريدون أن تمدحوني فيضيع أجري؟ والله لا أخبركم فتمدحوني، ولا أخبر غيركم فيقرضوني، ولكن أحمد الله وأرضى بثوابه. فقال أحدهما للآخر: تعقبه، اجري وراءه. فجرى الرجل على فرسه، فظل الآخر يسير وراءه حتى أزاح اللثام عن وجهه، فإذا هو عامر ابن عبد قيس، عامر ابن عبد قيس الذي تخرج من مدرسة النبوة. صورة أخرى، قال الإمام ابن قتيبة: حاصر مسلم بن عبد الملك الروم، فتحصنوا بسور فيه نقب. هذا النقب، فيفتح لنا النقب فما خرج أحد. فخرج رجل من عرض الجيش فدخل حتى فتح النقب، ففتح للمسلمين فدخلوا فهزموهم. وبعد انتهاء المعركة وقف مسلم بن عبد الملك ينادي: ليخرج إلي صاحب النقب، ليخرج إلي صاحب النقب. فانتظر فما خرج أحد، فنادى مرة وثالثة فما خرج أحد. فقال: إني أمرت الحاجب إذا أتى أن يدخله علي، وإني أعزم عليه أن يأتيني، يقسم عليه أن يأتي. الحاجب الحارس اللي واقف على باب الخيمة، وبينما هو واقف إذا أتى رجل فقال له: ائذن لي على الأمير. فقال له: أنت صاحب النقب؟ قال: أنا أخبركم عنه، أنا أخبركم عنه. فذهب للأمير وأخبره بالحادثة، فقال له: اجعله، ائذن له بالدخول. فلما دخل وسلم عليه قال: أأنت صاحب النقب؟ قال: أنا أخبرك عنه، إن صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثة شروط، إن وفيتم بها أخبركم عنه. قال: نعم، نوفي بشروطه. فما هي شروطه؟ قال: أما الأول فلا تسودوا اسمه للخليفة، أما الثاني فلا تأمروا له بجائزة، أما الثالث فلا تسألوه من هو. وإذا فعلوا هذه الأشياء لا يعرف أحد إلا هو. فقال له: وافقت على الثلاثة شروط؟ فقال: أنا صاحب النقب. فكان مسلمة لا يصلي صلاة ولا يسجد سجدة إلا وقال: اللهم احشرني مع صاحب النقب، اللهم احشرني مع صاحب النقب. أيضا يذكر عبد الله ابن سنان أنه كان مع ابن المبارك، مع معتمر ابن سليمان وابن المبارك، وكانوا يذهبون إلى الجهاد في طرسوس. فخرج علج من الروم عندما اصطف الصفان ونادى بالمبارزة، فخرج له رجل من المسلمين فقتله، فخرج الثاني حتى قتل ستة من المسلمين، فنادى للمبارزة فلم يخرج إليه أحد، وظل الكافر يتبختر بفرسه ويرفع سيفه وينادي ولا أحد يخرج. قال عبد الله بن سنان، فقال لابن المبارك: يا فلان، يا عبد الله، إذا قتلت فافعل كذا وكذا وكذا. فخرج للمبارسة، فما يزال يعالج هذا الكافر في ساعة حتى قتله، ثم دعا للمبارزة فخرج آخر حتى قتل ستة من الكفار، ثم نادى بالمبارزة فكأن الروم قد كاعوا، كاعوا يعني جبنوا، فلم يخرج أحد. ثم جرى سريعا بفرسه حتى لا يراه أحد، فظل الناس يبحثون عنه. قال عبد الله بن سنان: وما هو إلا أن كان بجواري. وقال: يا عبد الله، لئن حدثت هذا لأحد وأنا حي، فذكر كلمة كما يقول الإمام الذهبي، هدده: لئن حدثت بهذا أحد لأفعلن بك كذا وكذا وأنا حي. قال عبد الله بن سنان: فما حدثت بها إلا عندما مات. هذا الرجل عبد الله بن مبارك ده إمام كبير، من يقرأ ترجمته في سير أعلام النبلاء أو في أي كتب من كتب التراجم يجد رجل جمع من كل خصال الخير، من كل خصال الخير. قال محمد بن عيسى: كان عبد الله بن المبارك يختلف إلى الرقة فيحدث بها، وكان هناك شاب يأتيه يسمع منه العلم، فأتى مر الرقة فلم يجد ذلك الشاب فسأل عنه، فإذا بالنفير ينادي للجهاد، فخرج للجهاد ثم عاد فسأل عنه، فقالوا إنه محبوس له بدين، فما زال يسأل الناس حتى قالوا إنه محبوس بدين، فدلوه على صاحب الدين، فذهب إليه بالليل، قال: ما حدث؟ قال: هذا رجل عليه دين لي. قال: ما قيمته؟ قال: 10,000 دينار. فأعطاه 10,000 دينار وأقسم عليه ألا يخبر بذلك أحد، وإذا أصبح الصباح فعليه أن يطلق أسره. وبدأ يحدث ابن المبارك حديثه في المسجد، فخرج هذا الشاب، فلما خرج قال له الناس: عبد الله بن المبارك يسأل عليك. فذهب إلى عبد الله بن المبارك فقاله: أين كنت؟ فقاله: يا أبا عبد الرحمن، كنت محبوسا لي بدين. قال: وما كان نتيجة الأمر؟ قال: جاء رجل والله لا أعرفه فقضى لي الدين 10,000 دينار ولم أعرفه. فقال عبد الله المبارك: احمد الله على ما يسر لك من قضاء الدين، احمد الله على ما يسر لك من قضاء الدين. وكان أيضا مع عبيدة بن سلمان يحارب أيضا الروم، واصطف الصف وخرج رجل كافر فقتل من المسلمين 3، ثم خرج له عبد الله بن المبارك فقتله، ثم غطى وجهه بكمه، فلما قتله اجتمع الناس حوله فجرى وراءه عبده فكشف كمه ليراه، فإذا هو عبد الله بن المبارك، فقال له عبد الله بن المبارك: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ كلمة يشنع علينا، لا، هذه من يسمعها يظن أن في الأمر يعني سوءات، وكأن اطلاع الناس على الطاعات سوءة وعورة. أخيرا نختم هذه الصور بصورتين اثنتين حتى لا يغتر فينا أحد، حتى لا يغتر فينا أحد، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى الصور، ولا ينظر إلى الشهادات، ولا ينظر إلى الجاه، ولا ينظر إلى المنصب، ولا ينظر إلى أي شيء. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فلا تحتقر أحد، فكم في الزوايا من خبايا، وكم من رجل ربما يكون بواب عمارة أو رجل زبال أو يعمل في الصرف الصحي أو يعمل في مهن وضيعة أنت تنظر إليه باحتقار وهو خير مما على ظهر الأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من عظماء الناس، حري إن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح. فسكت. فمر رجل من ضعفاء الناس وقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من ضعفاء الناس، حري إن تكلم أن لا يسمع، وإن شفع أن لا يشفع، وإن استأذن أن لا يؤذن. قال: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، إنها موازين السماء التي لا تتأرجح ولا تتغير، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال عبد الله بن المبارك: كنت مجاورا في مكة، جلس في البيت الحرام، وأصاب الناس قحط شديد، فأتوا يستسقوا فلم يسقوا، وبينما أنا جالس في الحرم إذا برجل أسود ضعيف أتى للسارية ولم يراني ولكني رأيته، فرفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، أهل حرمك جاءوك يدعوك فلم تستجب لهم، ويسقوك فلم تسقهم، إني أقسم عليك أن تسقهم. ما أقرأ هذه الكلمة والأثر الذي سأقوله إلا ويقشعر البدن، كلام شديد، أقسم عليك أن تسقهم. قال ابن المبارك: وما هو إلا قليل حتى فتحت السماء بالمطر ونزل الغيث، فلما نزل الغيث خرج الرجل
فتبعته. ودي كانت صفة من صفات ابن المبارك، كان إذا علم عن أحد من الخير يحب أن يكون بينه وبينه معرفة. قال فما زلت أسير وراءه حتى علمت بيته، فإذا أنا بالصباح فذهبت إلى هذه الدار فقلت من صاحب هذه الدار؟ فخرج لي رجل ليس الذي أريده، فقلت له أنت صاحب الدار؟ قال نعم. قال معك أحد غيرك؟ قال نعم، عندي 11 عبدا. 11 عبدا قال أتني بهم أريد أن أشتري منهم واحد. فأتى بعشرة فما زال ينظر في وجه كل واحد، قال ليس فيهم من أريد، فأين 11؟ قال يا فلان هذا عبد ضعيف مريض لا يغني عنك شيئا. قلت أتني به، فأتى فإذا هو المراد، فقال بكم تبيعه؟ قال يا فلان لا يغنيك شيئا. قال أنا أريده، بكم تبيع؟ قال أبيعه 14 دينار. فاشترى 14 دينار، وبينما هو يسير في الطريق فقال له ذلك العبد يا سيدي ما تفعل بي؟ أنا لا أغني عنك شيئا، مريض أسود عبد قعيد ضعيف. قال إنما اشتريتك من أجل ليلة أمس. فنظر في وجهه وشعر أنه قد افتضح، فرفع يديه إلى السماء فقال اللهم لا تشهرني بين خلقك فخر ميتا، اللهم لا تشهرني بين خلقك فخر ميتا. السورة الأخيرة التي نختم بها سورة يعرضها لنا محمد بن المنكدر إمام من أئمة التابعين. قال كانت لي سارية في المسجد النبوي أجلس إليها، وبينما أنا جالس إذ أصاب أهل المدينة قحط فأتوا يستسقوا فلم يسقوا، وبينما أنا جالس بالليل بعد صلاة العشاء الآخرة أسند ظهري إلى السارية إذ دخل رجل أسود على وجهه صفرة متزر بكساء وعلى رقبته كساء أصغر منه، فتقدم حتى صلى بين السارية إلى السارية التي بين يديه العمود اللي أمامه، فلما صلى الركعتين جلس ورفع يديه إلى السماء وقال يا رب أهل حرم نبيك أتوك يستسقوك فلم تسقهم، أقسم عليك أن تسقهم. قال ابن المنكدر قلت مجنون، فما ختم كلمته إلا سمعت صوت الرعد وأضاء البرق ونزلت المطر كأفواه القرب، فلما أحس الرجل بالمطر بكى وقال يا رب ما أنا ومن أنا حتى تستجيب لي، ولكني عست بحمدك وطولك. ثم صف قدماه وأنزل الكساء الذي على رقبته فوضعه على قدميه وظل يصلي حتى أحس بقرب الصبح وأنا أراقبه، صلي بعد العشاء حتى ما أحس بقرب الصبح فخشي أن يضيع منه الوتر فسلم ثم أوتر، فأذن المؤذن ثم دخل للصلاة مع المسلمين ثم قام. فتبعته وإذا بالمطر لا يزال، فأردت أن أجري وراءه ولكنه ذهب إلى مكان لا أدريه، فقلت ألحقه من اليوم التالي. فأتى في اليوم الثاني بعد صلاة العشاء الأخيرة يصلي ركعتين حتى الفجر ثم دخل مع المسلمين، فخرج وراءه ابن المنكدر. قال فظللت وراء حتى علمت البيت، فلما كان من الظهر ذهبت إلى البيت وإذا البيت مفتوح وإذا هو رجل خزاز إسكافي يصنع الأحذية يرقع نعال القوم. هو المراد شغال إيه؟ إسكافي يصنع الأحذية للناس. فسلمت عليه فعرفني ابن المنكدر المشهور عالم كبير، فقال مرحبا أبا عبد الله اجلس تفضل، أتريد أن أصنع لك خفا؟ قلت لا، ألست صاحبي بارحة الأولى؟ أنت مش فلان الفلان اللي عمل كذا أول أمس؟ قال فسود وجهه ثم غضب ثم نهرني وقال ابن المنكدر ما لك وذاه؟ ما شأنك؟ قال ابن المنكدر فوالله خفت منه فرقت منه، ارتعش جسمي عندما رأيت وجهه اسود وغضب وكهرني وقال ابن المنكدر ما لك وذاك؟ فخرجت وتركته فأتيت في اليوم التالي فسألت عنه فلم أجده، فخرج لي الجيران وقالوا: ما كان بينك وبين صاحب الدار بالأمس؟ قلت: والله لا شيء. قالوا: والله ما خرجت من عنده إلا وبسط كساء، فما ترك خفا ولا جلدا ولا حذاء إلا وضعه في الكساء ثم ربطه ثم وضعه على كتفه وخرج. قال ابن المنكدر: فما تركت بيتا في المدينة أسأل عليه ولكني لم أجده. هؤلاء الأبرار الأطهار المخلصين الذين لا يخلو منهم عصر ولا مصر، ربما يكونون موجودون في عصرنا ونحن لا نعلمهم، ربما يكون هؤلاء الجنود المجهولون الذين وقفت على سواعدهم الصحوة الإسلامية المباركة، أو ربما يكون أولئك القوم الذين والله رأيت منهم من يذهبون في ظلمات الليل يطرقون الأبواب، يقضون حوائج الناس، يكفكفوا دموع اليتامى ويكسوا العريانين ويقضوا حوائج الأرامل. رأيت بعضهم ليلة العيد ربما نسي أن يشتري ثوبا لولده، ولكنه كان همه أن يذهب في الليلة الباردة في الليلة المطيرة يقرع الأبواب، يعطي لهذا اليتيم كساء ويعطي لهذه المرأة خمارا ويعطي أموالا. ورأيت أحدهم في رمضان ربما ينسى أن يصنع طعام الفطور لنفسه، هو وزوجته وأولاده يصنعون الطعام ويعدون الموائد، لا موائد تصنع في المساجد من باب الشهرة، إنما يضعونها في أواني يذهبون بها إلى الفقراء واليتامى والمساكين. أقسم بالله من هؤلاء من كان ذهب إليه أولئك الأقوام لم يجدوا عندها شيئا تفطر عليه إلا ترشي بلغة المصريين مخلل، وهناك أقوام كانوا ينامون على الأرض ليس عندهم وعاء يضعون فيه الطعام. هؤلاء أمانة في أعناقنا، هؤلاء دين نسأل عنه يوم القيامة. ربما يكون هؤلاء المخلصون أولئك الساجدون الراكعون في ظلمات الليل، الشيخ الركع، لولا بهائم رتع وأطفال الردع رضع وشيوخ ركع لصب عليكم البلاء صبا. فكم من دعوة فتقت عنان السماء فوصلت إلى العرش، وكم من دموع بلت الأرض لأولئك المخلصين الذين هم لا يعلمهم أحد. فبهذه الدعوات وبهذه الركعات وبهذه الدموع التي بلت الأرض استجيب لهم، فحفظنا وحفظ أمننا وحفظ رزقنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصر هذه الأمة بضعيفها بصلاتهم ودعواتهم وإخلاصهم. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم وأن يجعلنا منهم وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.